الدرس الثاني والخمسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني والخمسون من شرح العمدة، واليوم هو الواحد والعشرون من شهر صفر من عام 2020. وهذا الدرس هو الدرس الأخير في صفة الصلاة إن شاء الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف في آخر حديث عن صفة الصلاة: فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام أنت السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والحديث عن الأذكار بعد الصلاة أطول بكثير مما عرض المؤلف، واقتصار المؤلف على ما ذكر يحتمل أمرين: الأول الاقتصار، والثاني يعني الأول مراعاة للمتن وأنه متن مختصر، فذكر أو فأورد من الذكر شيئا مختصرا. الاحتمال الثاني أن يكون المراد أن هذا هو المشروع فقط، وما عداه من الأذكار إنما تكون بعد النافلة البعدية، وهذا قول لبعض أهل العلم، وهو قول مرجوح كما سيتضح من الحديث أثناء الدرس إن شاء الله تعالى. فالسنة بعد السلام أن يبدأ بالأذكار مباشرة، وأول ما يبدأ به أن يستغفر ثلاثا بهذه الصفة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ثم يقول ثانيا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، أو يا ذا الجلال والإكرام. فكلا الصيغتين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. أخرجه مسلم. ثم بعد ذلك يهلل، أي أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذه الصيغة هي الثالثة في صحيح البخاري ومسلم. والسنة بالتهليل أيضا أن يقوله مرة واحدة بعد كل صلاة، أو أن يقوله ثلاثا بعد كل صلاة، إلا في المغرب والفجر فيهلل عشرا. إذا التهليل في الفجر والمغرب عشرة، وفي بقية الفروض وجهان: الوجه الأول أن يهلل مرة، والوجه الثاني أن يهلل ثلاثة. وبعد التهليل يقول: يعني بعدما يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول أيضا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والأدلة على ما ذكرت، أولا حديث أبي الزبير أو حديث ابن الزبير عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، أخرجه مسلم. والدليل الثاني عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أخرجه مسلم. وفي حديث المغيرة هذه رواية مسلم، وفي رواية عند أحمد بسند صحيح، جاءت رواية عند الإمام أحمد هذه الزيادة بعدما قال يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات. هذه الزيادة هي عند الإمام أحمد بسند صحيح، وهذه فائدة مهمة، وقد صححها من المعاصرين الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة. ومن الأدلة أيضا على ما ذكر التهليل عشرا في صلاة الفجر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني الرجلين قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له درجات وكان يومه ذلك كله في حلز من كل مكروه وحلز من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله، أخرجه الترمذي. وقال حديث حسن غريب صحيح. وهذا الحديث في إسناده نظر، حديث أبي ذر هذا، ففي سنده شهر ابن حوشب، وفيه خلاف مشهور معروف بين المحدثين، ولكن له شواهد كثيرة. ترتقي به إلى درجة الصحيح. فلو شاهد من حديث أبي أيوب عند الإمام أحمد والطبراني، وشاهد من حديث أم سلمة عند أحمد والطبراني أيضا، وقال عن حديث أم سلمة الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن، وشاهد آخر من حديث أبي الدرداء عند الطبراني في الكبير والصغير، وقد جمع هذه الشواهد الهيثمي في مجمع الزوائد، فالحديث يرتقي بإذن الله تعالى إلى درجة الصحيح، وخصوصا أن بعضها هو حسن لذلك. نعم، درجة الصحيح فإنها كثيرة، ولكن الرواية التي ذكرتها قبل قليل وهي التي من طريق شهر بن حوشب فيها زيادة، وهو ثاني الرجلين، من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني الرجلين، ثاني الرجلين هذه الزيادة مختلف في صحتها لأنها من زيادة شهر بن حوشب، فبعضهم قد ضعفها لأنه قد تفرد بها دون بقية الرواة وهو ضعيف، وبعد ذلك يبدأ بالتسبيح، وقد ثبت بالتسبيح خمس صيام، ثبت بالتسبيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة خمس صيام. الصيغة الأولى أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، سيكون المجموع 99. هذه هي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية أن يقول كالأولى سبحان الله 33، والحمد لله 33، الله أكبر 33، ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثالثة كالأولى أيضا، إلا أنه يختم المئة بقوله الله أكبر، يعني أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. هذه كم صيغة؟ ثلاث صيغ. الصيغة الرابعة أن يقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، سيكون المجموع 100. الصيغة الخامسة أن يقول سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، سيكون المجموع 30 فقط. هذه خمس صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وهناك صيغة ثالثة، صيغة ثالثة هي محل نظر، وقد تكون إنما هي من اختلاف الرواة، فهي بحاجة إلى مزيد من البحث، بالنظر في ثبوتها، وهي أن يقول سبحان الله 11، والحمد لله 11، والله أكبر 11، فيكون المجموع 33. وقد مر معنا قاعدة أن الأصل هو عدم التعبد بالشيء حتى يثبت بالدليل الصحيح، فما دام أنه لم يثبت أو أنه محل بحث وتردد فيفعل أو لا يفعل، ألا نقول يفعل سياقا فقد يكون السنة نؤجر عليها؟ قل لا، ليس هذا من أمور التعبدية وفي السنن التعبدية، بل الأصل هو الترك، الأصل هو المنع، الأصل هو التحريم، لأن الأصل أن يكون بدعة إذا فعل تعبدا لله جل وعلا حتى يثبت بالدليل الصريح. وهذا معنى قاعدة أهل العلم، الأصل في العبادات التوقين، أي الوقوف على النص الصريح، فإذا ثبت نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلته، فإذا لم يثبت أو لا يثبت في محل البحث فالأصل هو الترك. والأدلة على هذه السيرة، أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو الدليل على الصيغة الأولى، أن يكون التسبيح والتحميد والتهليل 99 مرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم النشيب، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين رمضانين إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكفرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. أخرجه البخاري ومسلم. فهنا الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح وواضح، وأن الصيغة هنا تقتصر على 99 جملة دون زيادة: الله أكبر أو لا إله إلا الله وحده لا شريك. والدليل على الصيغة الثانية، وهي أن يقسم إلى إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أخرجه مسلم. والدليل على الصيغة الثالثة، وهي أن يقسم المئة بجملة الله أكبر، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن جبر كل صلاة مكتوبة. 33 تسبيحا وثلاث وثلاثون تحميدا وأربع وثلاثون تكبيرا، أخرجه مسلم. والدليل على الصيغة الرابعة وهي أن يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، الدليل عليها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34. فأتي رجل من الأنصار في منامه، أي رأى رؤيا، فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ قال نعم. قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اجعلوها كذلك، أخرجه النسائي والدارمي بسند صحيح. فهذا رجل من الأنصار رأى رؤيا في المنام، فهذا الذي قد رأى أمره أن يجعل هذه الأذكار التسبيح والتحميد والتكبير بدل أن تكون 33 أن تكون 25 كل واحدة، وأن يضيف إليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيكون المجموع 100. رؤية هذا الصحابي في المنام هل هي تشريع؟ هل هي تشريع حتى نفعلها؟ أكيد هذا ليس بتشريع، وإنما التشريع من إصرار النبي صلى الله عليه وسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقرها فهو تشريع أو أمر بها فهو تشريع وسنة، فالسنة تؤخذ من أمره ومن فعله ومن تقريره عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها كذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رأى فيما يرى النائم قيل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رأى فيما يرى النائم قيل له بأي شيء أمرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 ونكبر 34 فتلك 100. قال سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كما قال الأنصاري، أخرجه النسائي بسند صحيح. فالقصة واحدة، فهو صحابي رأى رؤيا، فلما رأى رؤيا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كما قال الأنصاري. وهذه الرؤية وهذا الحديث رواه اثنان من الصحابة عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت. والدليل على الصيغة الخامسة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله ذهب أهل الجذور بالدرجات والنعيم، ذهب أهل الجذور بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. أخرجه البخاري. والدليل الثاني على هذه الصيغة من التكبير، وهي أن يكون المجموع 30 فقط، الدليل الثاني هو حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان أو خلتان لا يحكي لما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس يسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة، فهي 50 و100 في الميزان و1500 في الميزان. وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده، وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34، فهي 100 على اللسان و1000 في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله، وكيف لا نحصيهما؟ فقال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا، ويأتي عند منامه فينيمه. أخرجه النسائي بسند صحيح. وفي رواية بقوله يعقدهن بيده، أي تسبيح، في رواية عند أبي داود يعقدهن بيده اليمنى، وقد تفرد بها محمد بن قدامة بن وعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا قال: فهي 50 و100 في الميزان و1500 في الميزان. فليبين هذا، يعني كيف يكون سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا تكون 100 حتى بالميزان و1500 في الميزان؟ أني فرق عملية رياضية سهلة، يعني ما أظن صعبة ولا يا صالح؟ ها؟ من تفضل. نعم، النظر إلى جميع صلوات اليوم، صلوات الخمس، فهي 30 بعد كل صلاة، في مجموع الصلوات 150، لكنها بالميزان 1500. لأن حزنة بعشر أمثالها. فإن ضمن إلى ذلك 100 التي تكون قبل المنام، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فتكون 100 و1000 في الميزان، فيكون المجموع 2500. أما الصيغة الثابتة في حديث أبي هريرة الصفة السادسة ما هي؟ أن يقول سبحان الله 11 والحمد لله كذلك والله أكبر كذلك. هذه محل نظر، فقد ورد في حديث أبي هريرة ذهب أهل الدخول بالأجور، ذهب أهل الدخول بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يقول مسلم في صحيحه إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث، وزاد في الحديث يقول سهيل 11 فجميع ذلك كله 33. فهذا يعني محتملة محل نظر، وقد انفرد منها أحد الرواة، فقد تكون من قبيل الشاذ ومن قبيل اختلاف الرواة، والرواية واحدة، فإذا انفرد أحدهم عن البقية كانت من قبيل الشاذ. والمسألة أيضا هي بحاجة إلى مزيد من البحث والتتبع والنظر، فقد يكون هناك بعض الآثار أو الأحاديث التي تعضي هذه الصفة، فالله أعلم بالصواب. وهنا مسألة وهي التسبيح ورد سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 أو يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 أو 34؟ الجواب أن ماذا يحتمله الحديث وذاك يحتمله الحديث، فمن قال بهذه الصفة فقد امتثل، ومن قال بالصفة الأخرى فقد امتثل أيضا، فالحمد لله. وفي حديث عبد الله بن عمرو السابق النسائي يعقد المدن بيده فائدة في عقد التسبيح الأصابع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث عائشة هو حديث آخر فإنهن مسؤولات مستلصقات، أي الأصابع حينما يغسل بالأصابع يحسب. وهل يكون ذلك باليد اليمنى فقط أو يكون باليدين؟ ورد في رواية عن شيخ أبي داود، تفرد بها شيخ أبي داود وهو محمد بن قدامة بن أعين بيمينه يعقدهن بيده اليمنى، فهذه تدل على أن التسبيح يكون باليد اليمنى فقط. لكن بعض المحدثين أورد على هذه الزيادة واعترض عليها، وأنها قد تفرد بها محمد بن قدامة دون بقية الرواة، فتكون من قبيل الشاذ. والأمر في ذلك يسير إن شاء الله تعالى، فإن سبح باليمنى فقط فقد أحسن، وإن سبح باليمنى والأخرى فلا بأس إن شاء الله تعالى، فإنه مأجور وتشهد له في الآخرة إن شاء الله تعالى. فإنهن مسؤولات بالصدقات. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي والمعوذات. والدليل على ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وفي رواية: وقل هو الله أحد. من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قال الزهري في التغيير والترهيب: رواه النسائي، ويريد بالنسائي هنا في كتابه السنن الكبرى، رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح. وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري. وابن حبان في كتابه الصلاة وصح، أي وأخرجه ابن حبان في كتابه الصلاة وصح. وزاد الطبراني، ولا يزال الحديث المنذر، وزاد الطبراني في بعض طرقه: وقل هو الله أحد. وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضا. انتهى كلام المنذر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد عن هذا الحديث وعن هذه الزيادة: رواه الطبراني بالكبير والأوسط بأسانيد، وأحدها جيد. والحديث أيضا قد صححه من العلماء المعاصرين الألباني ثمن الصحيح، وقد نقل كلام المنذري هذا وكذلك كلام الهيثمي وأقره. هذا الحديث، حديث قراءة آية الكرسي، محل خلاف أيضا بين المحدثين، منهم من ضحك كالنووي، ولكن القول بثبوته يعني قول قوي. وممن مال إليه أيضا ابن قدام ابن القيم رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام التيمية، لا إلى التقوية، نعم. وعن بقرة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وسنده صحيح. إذا أطلقت المعوذات فما المراد بها؟ من يجيب؟ نعم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طيب قل هو الله أحد، هل تدخل المعوذات أو لا تدخل؟ يعني الظاهر أنها لا تدخل. المعوذات هي التي ورد فيها التعويذ، أما قل هو الله أحد لا تدخل في هذا المعنى. هذا هو ظاهر اللفظ، أليس كذلك؟ إلا أن بعض أهل العلم يستدل بمثل هذا الحديث فيقول: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ولا أدري ما هي وجهة ذلك. لكن نقول يسلم أن يقول أن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أما قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فإن حديث حكمة هذا. وأما قل هو الله أحد فلحديث آية الكرسي الثالث، آية الكرسي الثالث، فإنه ذكر آية الكرسي وقل هو الله أحد. وحديث قراءة آية الكرسي قد ورد من حديث أبي أمامة وهو الذي مر معنا قبل قليل، ورد أيضا من حديث آخر من حديث حسن بن علي، وأبو داود والنسائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن بن علي، من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني وإسناده حسن. وقد يكون هذا التشكيل محل نظر، لكنه يكون ثابتا للأول، والأول وهو حديث أبي أمامة هو الذي ورد فيه قل هو الله أحد. وتبقى هنا مسألة، ذكر بعض أهل العلم ومن العلماء المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله أنه يقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاثا، أي يكررها ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ولم أقف فيها على حديث. ولو لم يكن هذا الدرس هو الأخير لقلت لكم من يتحدث، فلا أدري ما وجهه، هل ورد فيه الحديث، هل ورد فيه آثار، أو أنه غلب فيه جالب أذكار الصباح والمساء وأنها تدخل فيه ضمنا، أو لا أدري. فإذا لم يثبت الدليل ولم يقف طالب العلم على الدليل بعد البحث والتتبع، فالأصل هو المنع والترك والتحريم حتى يثبت. طيب لو قال قائل في هذه القرآن كلما زاد كان جزئين، ثانيا هذا ليس المنع، يعني مشروع أن يقرأ الإنسان قل والله معك قل عبد ربنا قل عبد رب الناس بعد صلاتنا بعد الصلوات، لكن يزيد من باب زيادة الأجر بعد الفجر والمغرب ثلاثا، فما الجواب؟ ما رأيكم بهذا الإيراد؟ أجيب الأخوان. نعم، طيب هو الآن لاحظ قراءة القرآن أثناء الفجر قراءة ثلاث بعد الفجر وبعد المغرب، بنشوف حديث يرد عليه ثلاث ولا توقف في أحد من يجيب على ثلاث دقيقة أو في جواب آخر. وش الوقت اللي يكون؟ اي نعم. طيب هذا يكون ايه؟ فإذا تهم لهذا الشيء، ها؟ يعني مثلا ماذا يسمى هذا الفعل؟ نعم جيد، ماذا الذي يسمى؟ يقول أخوانك بدعة، هل تقول بدعة؟ يعني تقول مجدورة أو بدعة أو بتوقف. إذا لم يكن شيئا بدعة، طيب بس أقصد الثابت يا النبي صلى الله عليه وسلم إني أمر بالتعوذ أيضا قل هو الله أكبر. أي تقول بدعة. أي نعم. في جواب آخر؟ طيب حسن. في شيء آخر؟ نعم. أحسن ذات الله. نقول أصل العمل وإن كان مشبوع وهو قراءة قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل الناس، لكن نحن قد أضفنا وصفا زائدا على هذه العبادة وهي العدد، وثانيا رب العدد بسبب وهو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهو بعد صلاة العصر، وهو بعد صلاة الظهر، بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. وهنا ربطناه ما نقول بزمن، الأدب أن نقول بسبب الزمن، مثلا الله مع طلوع الفجر مع طلوع كذا، لكن هذا ربط بسبب بعد الصلاة، فارتبط بسبب. ثانيا ارتبط بعدد وثلاثة، فهذه يسميها أهل العلم بدعة، بدعة إضافية يسمونها بدعة إضافية، فأصلها مشهور، لكن هذا الوصف الزائد من التزام العدد والارتباط بسبب يجعلها بدعة إضافية. خلاص حتى تتبين. ومن المهم لطالب العلم حينما يبحث ويقف على مثل هذه المسائل أن يقول لم أقف، يعني بحث ولم أجد دليلا لها. ومن الخطأ أن أقول ولا يوجد في ذلك دليل، يعني ما أعرف. وهناك علماء قد قالوا بالمشروعية، بمشروعية التدليل في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وقد يقول لهم دليل ولم أقف عليه، لكن لم أقف عليه نقول يعني لا أفعله حتى يثبت، لا يفعله حتى يثبت. فإن قال قال هذا إمام عالم جليل لا يقول بقول إلا اتباعا لسنة، فنقول قد أحسنت الظن وهذا هو المطلوب وهذا هو الظن. ولكن من بحث ولم يقف فالأصل هو أن يثبت حتى يتبين له وجه المشروعية في. أما أنا فقد بحثت وتتبعت، وإن كان التتبع هنا قاصرا لكني لم أقف في ذلك على شيء. وكثير من أهل العلم لم يذكروا هذا التكرار في صلاة الفجر والمغرب، ومع ذلك أقول المسألة بحاجة إلى مزيد من البحث. ومن الأذكار الواردة بعد الصلوات أن يقول اللهم أجرني من النار سبع مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال إذا انصرفت لصلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منا، وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. أخرجه أبو داود وفي إسناده مسلم ابن الحارث، ويقال له أيضا الحارث بن مسلم، وهو مجهول كما قال الدارقطني. فلا يثبت بذلك هذا الحديث. فإن قال قائل هذا الأثر نعم هو حديث ضعيف لكنه قد ورد في فضائل الأعمال، وقد نص أهل العلم على إعمال الحديث إذا ورد في فضائل الأعمال، فما رأيكم بهذا؟ هذه المسألة مهمة للاستدلال. أجيب يا أخي. نعم. بس هذا في فضائل الأعمال. أنا أبي أتجاوب على عندك، لكن أنا بعمل في كلام أهل العلم. لا بأس بالحديث الصحيح في فضائل الأعمال. هذا يكاد أن يتتابع عليه أهل العلم. أجيب. ترى سبق كررناه في هذا الدرس. على قياس يعني يفرق يسن تقول قد كان الحاضر نقصد للمحاضر يعني انه مداوم بس لا مداوم يستدل بالفتح على 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 غير وجه المداومة، لكن السنة يعني علمت به كذا كأنه من فضائل الأعمال. نعم طيب بس هذا فضائل الأعمال يعني. جزاك الله خير بس ما أعطيتنا الجواب قديم. طيب على سؤالك اغتناما للوقت الآن يا أخوان في مسألة ترى لابد تنتبهون لها وبدقة وحررها بعض أهل العلم، بعض أهل العلم سبحان الله وإن كان بعض عالم وجليل لكن قد يعني ما يقف منها. وش معنى كلمة فضائل الأعمال؟ ترى فضائل الأعمال معناها من قال كذا فله مئة حسنة، هذا معنى الفضيلة، فضيلة العمل، هذه فضائل الأعمال. أما القول بأن هذا الذكر مستحب أو سنة بعد الصلاة فهذا حكم شرعي، الأحكام الشرعية سنة واجب محرم مكروه، هذه أحكام شرعية، حكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة. فنقول الحكم الشرعي وإن كانت سنة فإنه لا يثبت إلا بالدليل الصحيح أو الحسن، أما الضعيف فلا يحتج بدليل. ولكن الفقهاء قالوا لا بأس بذكر الحديث الصحيح بثلاثة شروط. الشرط الأول لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون في فضائل الأعمال، يعني يكون له أصل ويكون هذا في فضائل الأعمال. يعني ايش معنى لها اصل؟ نقول مثلا اجابه المؤذن كاذبه، فمن اجابه فله الف حسنه، هذه هذه الفضيله. نقول هذه الفضيله مثلا اصل الثالث هو اجابه المؤذن فلا باس من ذكر هذه الفضيله وان وردت في حديث ضعيف. وثالثا ان لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صيغه الجسم قد نقل روي فينا ونحو ذلك. واخيرا في هذا الدرس مساله الجهل بالذكر بعد الصلاه، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان رفع الصوت بالذكر حين ينطلق الناس من المكتوبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمحتم. يعني ان ابن عباس كان يعرف انتهاء الصلاة برفع الصحابة للذكر ورفع الصحابة للتكبير في هذا الذكر مع كثرة السقوط وقد يكون في القلب لا يعلم السلام إلا بذلك، فلم يكن هناك مكبرات مخصوصة. هذا الحديث يا إخوة، حديث ابن عباس حين رفع صوتي بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين صريح في مشروعية الرفع بالذكر في القلب. وقال بعض أهل العلم بأنه لا يسن الجهر بالذكر بعد القلب. طيب ما دليلكم؟ ما توجيهكم؟ لن أقف لهم به على دليل صريح واضح، وإنما أجابوا على هذا الحديث فقالوا إنما رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته من أجل التعليم ثم ترك بعد ذلك. فالجواب نقول لهم أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك، ونقول لهم ثانيا أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله لأجل التعليم. هل في دليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في مثل هذا يكون للتعبد، فلماذا هذا للتعليم؟ أين الدليل؟ ثالثا لو فرضنا جدلا أن كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم فيكون مشروعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بأشياء كثيرة لم يظهر بها ولم يعلم الناس بها، وإنما بقي السر لأنه يشرع فيها الإسلام، فإذا جمر بها كان المشروع هو الجهر والتعليم مقصد آخر. رابعا لو كان المقصود هو التعليم فقط فنقول إذا كان هذا موجود، إذا كان هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة فالناس الآن أولى بالتعليم، فالجهل مستشري ومنتشر بينهم. أكتفي بهذا، وإذا بقي في لي أسئلة قد يكون هذا لحل نظر، وللشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جواب على هذا، يقول إذا ارتفعت أصوات الناس للذكر لا يكون في تشويه على الآخر، يقول ولا أدل على ذلك أن المصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة اسمع قراءة القرآن الناس صوت مرتفع واضح قبل الخطبة، فيقول يقوم ويصلي ويصلي ركعتين ولا ينتشر. فإذا كان نعم طبق الناس السنة ما حصل تشويه، لكن لو واحد يشد بينهم فقط وبقي لا يصدقون السنة ربما يحصل. يقول ورد عن صلى الله عليه وسلم أنه علم علي وإنس الخاطب رضي الله عنه ذكر قال أنه أفضل لهما من خالد، هو يشبه أحد أنواع التسبيح الوالد، وما حكم تخصيص هذه الصيغة بعد صلاة العشاء لأنها آخر صلاة يعقبها المبيت غامضا؟ لا، نقول هذا سنة وهذا سنة، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، ورد أنه بعد الصلاة ورد أنه قبل النوم، فنقول بعد الصلاة يذكر وقبل النوم يذكر. يقول هل محمد بن قدامة ضعيف عن في قبل هو ثقة؟ يقول لا يمكن أن نقول أن عقد التسبيح اليمنى فقط في العبادات فلا نفعله حتى يثبت لنا بالدليل، لأن زيادة الوالدة فيها ضعيفة كما سيكون من كلامكم. أنا ما جزمت التضعيف وإنما ذكرت كلام لبعض أهل العلم وأن المسألة فيها خلاف، فمنهم من يثبتها ومنهم من يضعفها، فنقول الأمر في ذلك واضح ويسير، فالعقل وسيلة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسؤولة مستنطقة يوم القيامة تشهد للإنسان، فهي أفضل له من الحجر وغيره من الأمور. ومن قدمها باليمين بناء على هذه الرواية الصحيحة ولا بأس وله وجهه، ومن قدمها على أنها من أن هذا العمل هو مما يكون من شأنه التحريم فيكون باليد اليمنى دون الأخرى وقد يكون أيضا لهذا الوجه، ومن أشرك يديه فالأمر واسع يسير إن شاء الله تعالى. السبحة أيضا ما نستطيع أن نقول ابتداء أنها لا تشرك، مثل الحرفة مثل غيره يكون خالص ترك السنة ما هو محرم، لكن أصبح الآن شعار لأهل البدعة والصوفية ويعتقدون أن التسبيح لا يكون بالسبحة، وهذا موجود في كثير من بلاد الإسلام، بعد الصلاة كله يصلى سبحة مباشرة، وربما بس يحركها والله نراهم بالحرف حرك السبحة هو إنسان ما ينطق بشيء، لكن خلاص بعد الصلاة لازم أو تطلع السبحة. في بعض الأماكن تكون في المسجد سبحات كثيرة جدا ويتناقلونها، يعني كل اللي يرميها إلى المصلي يقول متى يغير المصلي جثته بعد السلام بعد السلام المباشرة من ينتظر قليلا استئناف من جيب كتاب الحوشر عند التلميذ. أقول وهو ثاني الرجلين مختلف في ثبوتها، لكن هذه لا يلزم منها إذن الرجلين كان لم يقم، هذا هو المراد، يعني لا تستعد وأن جالس في المكان لا تطلع أكثر، أما أن يعجل جلسته ويعني بدل أن يكون قد نقم اليمنى فرشها لا بأس به ولا يخالف الثني إن شاء الله على الفرق أو القول في ثبوتها. يقول إذا أراد ما فهدت صلاة العصر أن أصلي فهل لي أن أصلي معه ولقته لم يرد وقد صليت مع الجماعة فجزاك الله ما دام أنها صدقة فلا بأس فلها سبب ولو كانت في وقت الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين فسأله ما أتى بهما فجاء تقعد فرائصهما فقال قد صلينا في رحالنا، قال إذا صليتكما في رحالكما شوفنا أتيكما مسجد الجماعة فصليا معه فإن هذا في المنافع نازل، كانت في صلاة الفجر وصلاة الفجر يعني صلوا الفجر فيكون الوقت بعد ذلك وقت نهي بحقه، ومن قال هي لك نافلة لكن ما دام أنها كذلك فلا بأس بها لأنها ذات سبب، فإذا كانت ذات سبب فلا بأس ليست نافلة مطلقة. طيب لعلي أقف هنا.
حارك الله وبركاته. السلام عليكم.